الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ذكرت لكم في الليلة السابقة أن أصول العلم الذي تضمنه كتاب الله وسنة رسوله، فإن الكتاب والسنة هما مصدر العلم الصحيح والعلم النافع الذي هو نور لمن استنار به وهدى لمن اهتدى به. فالأصل الأول هو العلم بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. فالله تعالى عرف عباده بنفسه بواسطة رسله وكتبه التي نزلها على رسله صلوات الله وسلامه عليه. وهذه المعرفة هي أجل المعارف، أجل المعارف معرفة العبد بربه، لأن أشرف العلوم هو العلم بالله، لأنه العظيم الذي لا أعظم منه ولا أفضل منه سبحانه وتعالى. فالعلم به هو أفضل علم، وأعظم الجهل هو الجهل بالله. وحظ الإنسان من الفلاح والسعادة والنور والهدى بحسب علمه بربه، فإنه كلما كان بربه أعلم كان أقوم بحقه وأصدق في محبته وطاعته سبحانه وتعالى. وذكرت لكم بعض الأمثلة والشواهد من القرآن على هذا النوع من العلم، كآية الإخلاص وآية الكرسي وآخر الحشر، وشواهد هذا كثيرة في القرآن. وطريق التحصيل لهذا العلم هو التدبر والإصغاء وحضور القلب عند تلاوته وإصغاء السمع عند استماعه. فبحسب الإقبال بالقلب والإصغاء بالسمع، بحسب ذلك يكون التحصيل والنيل من هذا الخير العظيم. والأصل الثاني قلت إنه العلم بحقه سبحانه وتعالى وشرعه الذي هو الصراط المستقيم في هذه الحياة، الصراط المستقيم الذي أرشدنا الله إليه وعلمنا سؤال الهداية إليه: اهدنا الصراط المستقيم. في كل ركعة ندعو ربنا، وهذا من رحمته بنا أن ألهمنا وعلمنا هذا الدعاء، لأن الصراط المستقيم هو سبيل الله الموصل إلى السعادة، إلى النجاة، إلى الفلاح. فالطرق في هذه الحياة كثيرة، لكن الصراط المستقيم هو الموصل إلى النجاة والفلاح. قال الله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فالسبل والطرق التي يسير عليها الناس ولها دعاة كثيرة، لكنها سبل ضلال وفساد وشر. الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا بمثال محسوس، جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، لعله كان في الأرض يخط في الأرض أو على شيء يقبل الكتابة والخط. المهم أنه خطا مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه سبل. على كل سبيل الشيطان يدعو إليه. فهذه سبل الباطل وسبل الضلال، لها دعاة من شياطين الإنس والجن. وأما الصراط المستقيم فالدعاة إليهم رسل الله والمتبعون لهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي إشارة إلى ما جاء به من الهدى والعلم. هذه سبيلي أدعو إلى الله، الدعوة إلى الله سبيل الرسل وأتباعهم، هي سبيل الله، وما يدعون إليه هو سبيل الله أيضا. فسبيل الله هو الطريق الموصل إليه والدعوة إليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وشواهد هذا النوع من العلم هو كل ما تقرؤونه في القرآن من الأوامر والنواهي المشتملة على بيان الحلال والحرام والواجبات والمستحبات والفضائل. كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ويقول سبحانه وتعالى واتقوني يا أولي الألباب. أمر الله بالتقوى هو أمر بلزوم طريق صراطه المستقيم، لأن حقيقة التقوى هي امتثال أوامر الله واجتناب مناهيه. فالأمر بالتقوى هو أمر بالقيام بحقه سبحانه وتعالى على عباده، من عبادته وحده ولا شريك له، وطاعته في أمره ونهيه. فعلى من أنعم الله عليه بنعمة الإسلام أن يقبل على هذا القرآن بقلبه وسمعه وتدبرا وإدعانا وانقيادا لما فيه من الأوامر والنواهي والعظات. قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. المراد من هذا كله هو القرآن، فهو موعظة وهدى ورحمة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فالقرآن عرفنا الله بمنزلته وبما يحويه من الخير، فوصله بأنه هدى ورحمة وشفاء. ولكنه هدى لمن؟ هو هدى للناس عامة، فهو صالح لأن يهتدي به كل من شاء صالح. ولكن الذين يهتدون به على الحقيقة هم الذين يؤمنون به ويعملون بما فيه، كما قال تعالى هدى للمتقين. فالقرآن هدى للمتقين وشفاء للمؤمنين، لأنهم المنتفعون به، هم الذين يستشفون به. فمن استعمل الدواء انتفع به بإذن الله، ومن أعرض عنه واطرحه لم ينتفع به وإن كان الدواء شافيا. هكذا مثل العلماء وأوضحوا هذا المعنى، قالوا مثل القرآن وما جاء به الرسول مثل الدواء الشافي، من استعمله على وجهه انتفع به، ومن أعرض عنه أو لم يستعمله على وجهه لم ينفعه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن لنا هدى وشفاء وموعظة، فهو موعظة فيه عظات، وهذا يتبين ويتمثل بما فيه من الوعد والوعيد. اقرأوا الآيات التي فيها ذكر ما توعد الله به الكافرين والعصاة من أنواع العذاب. اقرأوا الآيات التي فيها صفة القرآن، فالله وصف النار بما يرعب إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الذين كفروا بآيات الله سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وفي المقابل يذكر الله عاقبة المؤمنين والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وعد الله خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وقال تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. فهذه الآيات وعد ووعيد وعظات وترغيب وترهيب. فمن أقبل على القرآن انتفع بهذه العظات وتذكر وكان من المتذكرين، ومن أعرض عنه فهو من الغافلين. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فالله وصلنا حال السعداء وحال الأشقياء وحال المؤمنين وحال الكفار مع هذا القرآن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالمؤمن يحتاج إلى ما يقوي إيمانه ويغذي إيمانه. فالإيمان في القلب كالشجرة إن سقيت بما يحييها وينميها وإلا ماتت وصارت هشيمة. وغذاء الإيمان إنما يكون بتدبر الآيات المتلوة والتفكر في آيات الله الكونية. هنا الآيات نوعان، آيات الله نوعان: آيات شرعية متلوة وهي آيات القرآن، وآيات كونية وهي المخلوقات. ونحن والله أرشدنا إلى تدبر الآيات كقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وأرشدنا إلى التفكر. ففي آيات كثيرة يذكر الله الآيات الكونية ثم يقول إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأثنى على أولي الألباب أولي العقول الحية المستنيرة، أثنى عليهم بقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا، يعني يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يتفكرون في هذا. تفكر أيها المسلم في خلق الله حتى في نفسك، فكر في خلقتك. ولهذا قال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فكر في خلقتك الذي كيف هذا الترتيب أعطاك السمع والبصر والعقل. والله أخرجكم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فهذه ثلاث نعم عظيمة لو اختل واحد منها فسدت حياة الإنسان: السمع والبصر والعقل وهو أعظمها وأهمها. فليتدبر الإنسان آيات الله ويتذكر نعم الله ليشكره ويقوم بحقه سبحانه وتعالى، ويستعمل هذه النعم وهذه الجوارح يستعملها في طاعة الله. فالله خلقنا لعبادته، فعلينا أن نستعمل أنفسنا وما أعطانا من النعم التي تدخل في كياننا أو تكون خارجا أن نستعملها فيما يقرب إليه وفيما يرضيه سبحانه وتعالى. نفعنا الله وإياكم بكتابه وجعله الله حجة لنا لا حجة علينا بمنه، والله أعلم.